بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. إن ترك خيرا، ما المراد بالخير؟ المال، الخير المال، أنه يوصي. لمن الوصية؟ إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وكتب معناه فرض. قال: هذه الآية تعارض آيات المواريث بضميمة بيان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لأن المقصود منها أي آيات المواريث إبطال الوصية للوارثين منهم، وذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فالآية فيها الوصية للوالدين والأقربين، وآية المواريث فيها أنه قد فرض للوالدين وهكذا الأقارب بحسب درجاتهم. وحديث عامر بن شعيب عن أبي عن جده يبين ذلك: إن الله قد أعطى، أو حديث أبي أمامة: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. معناه أنه آية المواريث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، الآية 11 والثانية عشرة سورة النساء، والآية الأخيرة من سورة النساء: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهل معنى هذا أن آية البقرة هذه منسوخة؟ قال: والجواب ظاهر، وهو أن آية الوصية هذه منسوخة بآيات المواريث، والحديث المذكور بيان للناسخ. وذهب بعض العلماء إلى أنها محكمة لا منسوخة، وانتصر لهذا القول ابن حزم غاية الانتصار، وعلى القول بأنها محكمة فهي من العام المخصوص، فالوالدان والأقربون الذين يرثون لا وصية لهم بدليل آيات المواريث والحديث. يعني هذه الأدلة آيات المواريث، وهذا الحديث خصص الوالدين أنه لا وصية لهم. وأما الوالدان اللذان لا ميراث لهما كالرقيقين والأقارب الذين لا يرثون فتجب لهم الوصية على هذا القول، ولكن مذهب الجمهور خلافه، أي مذهب الجمهور على النسخ. وحكى العبادي في الآيات البينات الإجماع على أنها منسوخة، مع أن جماعة من العلماء قالوا بعدم النسخ، أما الإجماع فلا، لأنه فيها خلاف واضح. قال مقيده عفى الله عنه: التحقيق أن النسخ واقع فيها يقينا في البعض، لأن الوصية للوالدين الوارثين والأقارب الوارثين رفع حكمها بعد تقرره إجماعا، رفع حكمها بعد تقرره إجماعا، يعني معناه أن الوصية كانت مقررة ثم رفع حكمها، وذلك نسخ في البعض لا تخصيص، لأن التخصيص قصر العام على بعض أفراده، بالدليل أما رفع حكم معين بعد تقرره فهو نسخ. يعني كانت الوصية متقررة للوالدين ولكل قريب وارث، فما دام أن الدليل جاء بعدم إعطاء الوالدين والأقارب الذين يرثون دل على أن هذا رفع للحكم وليس تخصيصا كما هو ظاهر. وقد تقرر في علم الأصول أن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلي، والله تعالى أعلم. إذن الآية في حق الوارثين، الوصية في حق الوارثين منسوخة بآيات المواريث بهذا الحديث، وفي حق غير الوارثين باقي على أصلهم. وكثير من السلف يطلقون على النسخ على التخصيص نسخا. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه، ضمير يعود إلى ماذا؟ عبد الرحمن، إلى ماذا يعود الضمير؟ وعلى الذين يطيقونه ما هو؟ صيام رمضان. هذه الآية تدل بظاهرها على أن القادر على صوم رمضان مخير بين الصوم والإطعام، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على تعيين وجوب الصوم: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. يعني لم يكن في أول الأمر لزاما إما أن يصوم إما أن يفدي. قال: وقد جاء في آية أخرى ما يدل على تعيين وجوب الصوم، وهي قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني معناه أنه لزمه الصيام وليس بالخيار إما أن يصوم إما أن يفدي. والجواب عن هذا بأمرين: أحدهما وهو الحق أن قوله وعلى الذين يطيقونه فدية منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم الآية. الثاني أن معنى يطيقونه لا يطيقونه بتقدير لا النافية، وعليه فتكون الآية محكمة، يعني على هذا التقدير: وعلى الذين يطيقونه، أي لا يطيق صيامه فدية. ويكون وجوب الإطعام على العاجز عن الصوم كالهرم والزمن. واستدل لهذا القول بقراءة بعض الصحابة: وعلى الذين يطوقونه، وهذا صحيح إلى ابن عباس، بفتح الياء وتشديد الطاء والواو المفتوحتين، بمعنى يتكلفونه مع عجزهم عنه. وعلى هذا القول فيجب على الهرم ونحوه الفدية، وهو اختيار البخاري مستدلا بفعل أنس بن مالك رضي الله عنه. إذن هذه الآية مع قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، الجمع بينهما أولا ما هو أنها منسوخة بهذه الآية التي بعدها، والقول والجمع الثاني أن معنى يطيقونه أي يطوقونه يتكلفونه كما في قراءة ابن عباس يطوقونه. قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. يعني الكتاب هذا كتاب تفسير وكتاب فقهي وكتاب أصول، فهو كتاب عظيم، قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم لم يؤمروا بقتال الكفار إلا إذا قاتلوهم، يعني لا يبتدئوهم بدون قتال منهم. وقد جاءت آيات أخرى تدل على وجوب قتال الكفار مطلقا، قاتلوا أم لا، كقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. يعني كيف الجمع بينها؟ هذه الآية الأولى فيها القاتل الذين يقاتلونكم، والثانية ليس فيها هذا التقييد، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وكقوله تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون، أي تقاتلونهم إلا أن يسلموا. والجواب عن هذا بأمور: الأول وهو أحسنها وأقربها، أن المراد بقوله الذين يقاتلونكم تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار، فكأنه يقول لهم: هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم وأعداؤكم الذين يقاتلونكم، يعني ليس تقييدا لهم وإخراجا لمن لا يقاتل من الكفار، وإنما هو وصف لهم أن الكفار يقاتلونكم فقاتلوهم، الكفار أعداؤكم. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وخير ما يفسر به القرآن القرآن. إذن هذا الوجه الأول. ما هو هذا الوجه الأول؟ أن قوله تعالى الذين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم هذا وصف للكفار، أنهم من شأنهم أن يقاتلوكم فقاتلوهم، وهذا تحريض لهم للمؤمنين، وليس معناه أن من لا يقاتلكم من الكفار لا تقاتلونه. قال الوجه الثاني أنها منسوخة، أي تقيدها بقتال من قاتل، بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قالوا هذا من جهة النظر ظاهر حسن جدا، وإيضاح ذلك أن من حكمة الله البالغة في التشريع أنه إذا أراد تشريع أمر عظيم على النفوس ربما يشرعه تدريجيا لتخف صعوبته بالتدريج. فالخمر مثلا، يعني الآن القتال كان في مكة، الصحابة أمروا بالكف عن قتال المشركين: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، فلما هاجروا إلى المدينة بعد ذلك أذن لهم بالقتال، فتكون مرحلة إذن بالجهاد لمن يقاتل المسلمين، وأما من كان لا يقاتلهم لا يبتدئونهم، ثم بعد ذلك مرحلة أكبر منها وهو مقاتلة المشركين عامة، حتى الذين لا يقاتلونهم إلا من كان منهيا عن قتاله من النساء والصبيان. الوجه الثاني أنها منسوخة بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جدا، وإيضاح ذلك أن من حكمة الله البالغة في التشريع أنه إذا أراد تشريع أمر عظيم على النفوس ربما يشرعه تدريجيا لتخف صعوبته بالتدريج. ثم ذكر أمثلة. المثال الأول قال: فالخمر مثلا لما كان تركها شاقا على النفوس التي اعتادتها، ذكر أولا بعض معائبها بقوله: قل فيهما إثم كبير، ثم بعد ذلك حرمها في وقت دون وقت، كما دل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، عند المجيء للصلاة محرم شربها. ثم لما استأنست النفوس بتحريمها في الجملة حرمها تحريما باتا، بقوله رجس من عمل الشيطان، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى قوله فهل أنتم منتهون، فقال عمر انتهينا انتهينا. وكذلك الصوم لما كان شاقا، هذا مثال آخر، وكذلك الصوم لما كان شاقا على النفوس شرعه أولا على سبيل التخيير بينه وبين الإطعام، إما أن يصوم وإما أن يطعم، مخير، ثم رغب في الصوم مع التخيير بقوله وأن تصوموا خير لكم، ثم لما استأنست به النفوس أوجبه إيجابا حتما بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال وكذلك القتال على هذا القول. ما هو هذا القول؟ أن الآيات التي فيها الذين يقاتلونكم هذه منسوخة. ثم قال وكذلك القتال على هذا القول لما كان شاقا على النفوس، أي على هذا القول أنه بالتدريج أذن أو أذن فيه أولا من غير إيجاب بقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم أوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ثم لما استأنست نفوسهم بالقتال أوجبه عليهم إيجابا عاما بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم الآية. الوجه الثالث وهو اختيار ابن جرير ويظهر لي أنه الصواب، أن الآية، ما هي الآية؟ أن الآية، ما هي الآية؟ لمن لا زال معنا، ها من أجاب؟ أن الآية ما هي؟ الذين يقاتلونكم، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قال ويظهر لي أنه الصواب، يعني قول ابن جرير، أن الآية محكمة، وأن معناها قاتلوا الذين يقاتلونكم، أي من شأنهم أن يقاتلوكم، أما الكافر الذي ليس من شأنه القتال كالنساء والذراري والشيوخ الفانية والرهبان وأصحاب الصوامع ومن ألقى إليكم السلم فلا تعتدوا بقتالهم لأنهم لا يقاتلونكم. ويدل لهذا الأحاديث المصرحة بالنهي عن قتل الصبي وأصحاب الصوامع والمرأة والشيخ الهرم إذا لم يستعن برأيه. وذكر الحديث في الحاشية حديث ابن عمر أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام قتل النساء والصبيان. وأما الحديث الذي فيه إنهم منهم، هذا في حال لم يتميزوا ولم يتمكن المسلمون من قتل الكافرين لا بذلك. قال وأما صاحب الرأي فيقتل كدريد ابن الصمة، وقد فسر هذه الآية بهذا المعنى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وابن عباس، كان أولان يبدأ بابن عباس، والحسن البصري. إذن هذه الآية كم ذكر فيها أوجه؟ ثلاثة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ما هو الوجه الأول؟ ما هو الوجه الأول؟ أن هذا فيه تحريض للمؤمنين على قتال الكفار، لأن الكفار أعداء لهم ويقاتلونهم، وليس معناه أن الذين لا يقاتلونهم وهم قادرون على قتالهم أنهم لا يقاتلونهم، يعني ليس فيها استثناء، وإنما وصف للكفار أنهم من شأنهم يقاتلونكم وأنهم أعداء لكم، خصومكم وأعداؤكم الذين يقاتلونكم. الوجه الثاني أنها منسوخة بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم. والوجه الثالث أن الآية محكمة، وأن معنى قوله قاتلوا الذين وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم أي الذين من شأنهم أن يقاتلوا، أما من كان من الكفار ليس من شأن القتال مثل النساء والصبيان وأصحاب الصوامع ونحو ذلك ومن ألقى السلم فإنه لا يقاتل. إلى هنا، سبحانك اللهم.